لذا كان حقا علينا ان نتذكر بهذه الاحاديث فتحصل لنا به عبره وناخذ منه قدوه وتتحقق لنا فيه غدوه. وجدت في البخاري حديثا طويلا يروي قصه عظيمه كبيره جليله تتعلق اصاله بما يقع في بيت رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، ذلك البيت الذي هو قدوه لكل بيت مسلم، ذلك البيت الذي عاش فيه اظهر رجل واشرف رجل واكرم رجل على الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اخذ البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: لم ازل حريصا على ان اسال عمر عن المرأتين من ألوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه في إداوته فتبرد ثم جاء فكتبت على يديه منها فتوضأ. فقلت له: يا امير المؤمنين، من المرأتان من ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم اللتان قال الله تعالى: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: واعجبا لك يا ابن عباس، واعجبا لك يا ابن عباس، هما عادله وحقه. وبين هذه المقدمه بين يدي هذه المقدمة لنا وقفات. الوقفة الأولى في بيان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على تقصد العلم وعلى أخذه من أهله. ابن عباس أدى عليه عمر رضي الله تعالى عنه العلم، وعرف ذلك من سيرته واجتهاده في الطلب وحرصه، فهو فتى له لسان سعود وله قلب عقول. يسأل عمر رضي الله تعالى عنه هذه المسألة، وهذه المسألة تخص ابنك عمر، والمسألة فيها ما فيها من الحساسية وفيها ما فيها من الحرج البالغ، لكن عباس يحرص على السؤال. لماذا؟ لأن هذه الواقعة ذكر الله تعالى قدرها في السؤال: لكن السياق أذهب المرأتين فلم يعرف من هما المرأتان، فأراد ابن عباس أن يستنسخ الخبر. ولعل عمر قد حكى لغيره من الصحابة لأقرانه من أصحاب رسول الله من تلكما المرأتان، لكن ابن عباس يحرص على سؤال عمر لأنه كان طرفا في هذه الواقعة، فهو يطلب علو الإسلام فلا يسأل رجلا أخبره عمر، وهذا من أدب طالب العلم. ومن أدبه أيضا أن يختار الوقت المناسب للسؤال، فإنه رضي الله تعالى عنه قال في روايته لهذا الحديث: مكثت سنة أتهيأ أن أسأل عمر عن المرأتين. لماذا؟ لاعتبارين: ما لعمر من المنزلة والمكانة إذ هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأمر الآخر لأنه أمر قد يستحيا منه وقد يكون في الإنسان شيء من الحرج منه أو عليه شيء من الغضاضة فيه، فهو متهيب أن يسأل الفاروق. حتى إذا سمحت له الفرصة ووأدته من عمر رضي الله تعالى عنه مناسبة اهتبأها فسأله هذا السؤال. هذا السؤال عاد تعالى عنه وارضاه. وعجلا لك يا ابن عباس. لماذا العجل؟ العجل لان ابن عباس يحرص على علو الاسلام من طلب العلم. او العجل لان ابن عباس سال عن هذا الامر ولم يستحي ان يسال فيه. او العجل لان ابن عباس عرف بالعلم وبالاخذ وبحسن الطلب، كيف يفوته ان يعرف هاتين المرأتين حتى يحتاج ان يسأل عمر؟ هذا كله يعطيك صورة عن المجتمع المسلم، وانه مجتمع يدور بين عالم ومتعلم، وهو مجتمع يدور على ان تكون بين مؤدب ومؤدب، فالمؤدب عمر والمؤدب ابن عباس، وابن عباس يطلب العلم على ابي حفص، وابو حفص العليم المجتهد هو امير المؤمنين، وابو حفص يعتبر من هذا السؤال الذي يدل على حسنه وذكائه وحسن تأدي ابن عباس، وهذا يدل على الزواج ان يخدم الصغير الكبير، فان الصغير فتنه هو ابن عباس، والكبير سنا وقدرا وفضلا هو عمر. ومع جو ابن عباس صار رهينه، فقال لعمر الا انه على جرح نزله على عمر، فابن عباس اجرح نزلا من عمر، اذ هو من بيت رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، لم يمنعه انه ربيب بيت النبوة، وانه ابن عمي او ابن عم رسول الله، ان يخدم الفاروق بنفسه وان يحمل له الابريق ليتطهر بالوضوء، وان يصب عليه ماء الوضوء ليتوضأ عمر. وبينما هو على هذه الحالة من التذلل والخضوع والخدمة لعمر، سأله هذه المسألة. قال عمر: هما عائشة وحفصة. والصفة معروفة مذكورة مذكورة، أنزل الله تعالى فيها صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إلى أن قال السياق: لتتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما. لتتوبا إلى الله فهو خير لكما. لتتوبا إلى الله كان خيرا لكما. ثم أخبر الصيام أنه قد صفت قلوبهما أي مالت عن الحق. كيف مالت عن الحق؟ كيف زاغت عن طريقه؟ هذا مذكور في كتب التفسير في واقعة طويلة خاض فيها المفسرون على أقوال، منها على سبيل الاختصار أن نبينا صلى الله عليه وآله ومن والاه شرب عسلا عند زوجه زينب، وزينب بنت جحش نسيبة حبيبة قريبة لرسول الله كان نساء النبي يغرن منها، فلما جاءت إلى عائشة وإلى حفصة قالتا جميعا: إن نجد منك ريحا رقيق، والنقاطير نبات أو تمر حلو طعم كريه الريح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه ويكره أن توجد منه ريح لا ترضى، فقالتا تلك المقالة حتى حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه ان ياكل من ذلك العسل او ان يشرب من ذلك الشراب. وسبب اخر ذكروه، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل بيت حفصه ولم تكن فيه، ثم دعا جاريه وامته ماريا فنال منها ما ينال الرجل من امته، فلما علمت بذلك حفصه أرضاها النبي عليه الصلاة والسلام لأن حرم مالية، لأن حرم أم إبراهيم على أهله، وأمرها أن لا تخبر بذلك أحدا. وعلى أي حال فقد تكون هذه الآية نازلة في الأمرين معا. على أي حال حرم النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما أحل الله تعالى له، يبتغي بذلك مرضات بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فأنزل الله عز وجل صدر سورة التحريم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكفر عن يمينه، إذ خرج ما قال من أن مالية علي حرام أو أن العسل علي حرام، خرج من قول اليمين، فجاز له أن يكفر عن يمينه كما أخبر الله عز وجل. لتتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت عن الحق أو مالت عن التوبة. وهذا كله خطاب شديد لعائشة وحفصة، قد يستحي منه عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه لما علم أن في ذلك خيرا وأن في ذلك مصلحة لأمة النبي صلى الله عليه وآله، ما كان له أن يكتم هذا العلم لا عن ابن عباس ولا عن غيره. قال ابن عباس: ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، يعني أراد عمر أن يشرح المسألة وأن يوسعها بسطا وشرحا لابن عباس، فقال: كنت أنا وجار لي من الأمطار في زي مميز في زي، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناول النزول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلته بما حدث في خبر ذلك اليوم من الرحم أو من غيره، وإذا نزل فعل إذ نزلت. هذه القطعة من هذا الحديث تدلك على حرص عمر المهاجرين، وحرص ذلك الرجل الأنصاري على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كونه يذكر بمنأى عن رسول الله لا يجعله في سعة أن يترك طلب العلم أو طلب الوحي الذي ينزل كل يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ينزل يوما وصاحبه أطياره الأنصاري ينزل يوما، فكلا الأنصاري والمهاجرين كلاهما يحرص على قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقصر العلم وعلى الحصول عليه يوما ليوم، فإنه لا يرضى أن يمر يوم حتى يعرف بنفسه أو يعرف لغيره خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعطيك فكرة عن هذا المجتمع كيف كان يعيش، كيف كان يحيا. هذا المجتمع كان ينتظر الوحي، ينتظر نزوله، لأن الوحي يسير خطواته، لأن الوحي يأخذ بيده، يأخذ بيد رجالاته كما يأخذ بيد نسائه كما يأخذ بيد شبابه، يقودهم ويسوقهم إلى الله عز وجل، يأخذ بأيديهم إلى مقام الله تبارك وتعالى. فكانوا يرون الوحي وهو يخرجهم من الظلمات إلى النور شيئا فشيئا، يذوقهم ذوقا رقيقا رقيقا إلى الله تبارك وتعالى، لذا عظمت بليتهم واشتدت رديتهم بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لما زار الصديق أم أيمن وجدها تبكي، وكان ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: وما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أنا والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، أبكي لأن الوحي تلك الصلة تلك الوصلة التي بين الأرض وبين السماء قد انقطعت بموت خاتم الأنبياء وسيده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يدتهما على الإسلام فجعلا يبنيان معها رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الوحي هو هذه القيمة العظمى في حياة المسلمين، الوحي هو هذا الروح الذي تجري في هذه الأمة فتحييها من نوبة الجهل والشرك والعصيان، فتحييها بماء الإيمان ونور اليقين والإحسان. هذا هو الوحي الذي كان عمر وصاحبه يتكفران أخباره ويبحثان عنه مضامه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وكنا معشر قريش نصيب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحبت علي امرأة فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. صحبت أي على قولها علي، وصاحت لي ووقع منها المغاضبة لي. وقوله كنا معشر قريش نغلب النساء فيه إشارة إلى ما عرف في المجتمع القرشي، إلى ما عرف من قوة الرجال وشدة شميتهم على نسائهم. كنا نغلب النساء أي نشتد عليهم. فلما جاءوا إلى المدينة إذا الأمر مختلف عما كانوا عليه في مكة، فإن نساء الأنصار كنا يضربن الرجال، يعني يقع منهن المراجعة وتقع منهن المغاضبة، وربما وقع من بعضهن المهاجرة لتركها في بيتها. فبدأ النساء المهاجريات يتعلمن الأمر من نساء الأنصار ويأخذن منهن. فعجب لذلك عمر أشد العجب، كيف لا يعجب وهو القوي الشديد. وعمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم ولعله في هذه الواقعه في بعض روايات الحديث، جعل يقول له: اما رايت امراه بن الخطاب جعلت تراجعني فجعلت اجل او قال اطرا في عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه واله، كانت تغاضبه او تراجعه، فكأنه جعل قدمه على صفحة عاتقها أو عنقها من شدته عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قبل من نسائه أن يتعلمن من نساء الأنصار، لأن هذا وقع له منهن صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على لين جانبه وحسن خلقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر: فراجعت فأنكرت أن تراجعني. أنكر أن تراجع وأن تعمل لما يعمل نساء الأنصار. فقالت له: ولم تنكر أن تراجعني؟ ما وجه إنكارك عليك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجعن، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. فأفزعت من ذلك فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. امرأة عمر تقول له: ما تنكر عليك؟ فإن خيرا منك تراجعه زوجته، وإن خيرا منك تهجره زوجته، وإن خيرا منك يقع بينه وبين زوجته ما تنكره بيني وبينك. ولم يكن لعمر وقت ذلك علم بهذه المسألة. قال من فضله حين سمع هذا الخبر وقد وقع على نفسه وقع صاعقة، قد خاب وخسر من فعل ذلك منهن. قال: فجمعت علي ثيابي ليس جميع ثيابه. ثم نزل قال فنزلت فدخلت على حفصه نزلت حوالي المدينه. وهذا يدل على ان الامر اقلقه واتلعب. قال فنزلت فدخلت على حفصه يعني قصد بيت ابنته حفصه رضي الله تعالى عنها. فقال فقلت لها اي حفصه اتغاضب احداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال النبي اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خفتي وخسرتي قد خفتي وخسرتي افتعملين ان يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه واله وسلم فتهلكي. انظر عمر يعلم ابنته يؤدب ابنته يعلم ابنته في زوجها صلى الله عليه وسلم وللنبي على زوجته حقان. الحق الاول حق الزوج على زوجته والحق الثاني حق النبي على امته. فاجتمع له في حق حفصه حقان كلاهما عظيم، حق نبوته صلى الله عليه وسلم وطاعته وتوقيره وتحذيره، وحق زواجه منها وولادته لأهلها. قال عمر وهو يعلم ابنته بحق زوجها صلى الله عليه واله وسلم، قال لا تستكبرين منه صلى الله عليه وسلم، لا تستكبرين ان تطلبي منه الكثره في النفقه، لا تطلبي منه الزياده في المال. وهو درس يتعلمه الاباء حين يوصون بناتهم حين يدخلن بهؤلاء الازواج ان يتقين في النفقه وان يتقين الله عز وجل في ذات يد ازواجهم. فان الزاد ربما قل ماله وربما قل حظه من الدنيا، فإعناده بكثرة النفقة يدخل في حدود العشرة ويفسد ما بين الرجل وزوجه من المودة والمحبة. لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا رضي الله عنكم ليتطلعن إلى كثير من المال، وإنما كنا يسألن شيئا من السعة يدخل هذا في عموم ما يصل قلوب أهل المدينة من السعة ولو كان هذا الأمر قليلا، إلا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجد له أن يتوسع في الدنيا، وهو الذي قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والحديث في الصحيحين. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي طعاما يطعمونه يسد جوعتهم. وتأمل عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تخبر أنه يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ما ينقض في بيت نبوتنا، ما ينقض في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يؤكل أو يطبخ بالنار. هذا يدلك على جمال زهده صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل حال الرجل الذي يعلم ابنته فيقول لها انفقي ما في جيب زوجك، استخرجي ما في خزانته، لا تبقي له شيئا ولا تبل من مال الا انفقتي، توسعي ما استطعتي، وخذي من ماله لعلمه وبغير علمه. ان الرجل الحكيم، ان الاب المسلم ينبغي ان يتاثر بادب عمر وهو يربي ابنته فيقول لا تستكثري النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا توازعيه في شيء. ان مقتضى القوامه الا تراجعي زوجك في امر، ان مقتضى ان تكوني في خدمتك مسيره بيتك الا تكثري الجدال والنقاش والحوار لانه قد قطع فيه زوجك، لا تراجعيه ولا تلازميه، ولا تنطق في شورته حين يغضب. ينبهها رضي الله تعالى عنه وعنها الى الادب الثاني في حق الرجل، ولا تضايعي لحق انه زوجك ولحق انه نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا لا تريد. لما يريه المقصود من عمر لما يريه إذا هجر ولم تلاتب يريه للهج فإنه ليتصور من عمر أن ينهاها عن أمر هو يحذر منه غاية الحذر. لا تهجريه إذا هجر. وليس المقصود لا تهجريه أن يبانيه من هجران فهذا لا يتأدى من هذا ذهن عمر إليه. لكنه نفاها إذا كان لا تنتمي لهجرانه ولا تهجريه إذا هجر. فإذا هجرك فالهجر إليه فخذي بيده كما كان الأول يعرف لك ويذكرها حق زوجها عليها فيقول لها خذي بيده فقولي لا أذوق زواقا ولا أرفض نوما ولا تستحي عيني بنوم وشيء من هذا حتى ترضى. هذه هي المرأة المتعبدة المتحسدة إلى زوجها. ولا تهجريه وتليه إلى بدا لك. تليه ما بدا لك إلى الحكمة لكل تبتليه التوسع في الحكمة. تليه ما بدا لك من النفقة لكل تبتليه من ماله صلى الله عليه وسلم الزيادة في النفقة. تليه ما بدا لك من المعاونة في كل أمر. وهذا وعظ آخر لكل أب أن يخفف عن ذنب ابنته وأن يتحمل ما استطاع أن يتحمل كل ذلك لإصلاح هذا البيت وإقامته. هذا هو التقييم الذي أبديت عليه بنود أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وعمر هو المعلم هنا، هو المعلم الشكور الحكيم الرحيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثني أحدهم أنه قابل امرأة فأساء إليه إساءة كبيرة فضربها ضربة لم تحتملها حتى أبلغت أباها. فجاء أبوها فجلس إلى ذلك الرجل وفي بيته قال له أنت ضربت ابنتي؟ قال نعم. فما زاد على أن لقم ذلك الرجل في بيته وبين أولاده هكذا تعالج المساكين بحماقة. فيفضي هذا إلى تفويض الأسر وذهاب بنيانها وخراب المجتمع بالبعض. عمر رضي الله تعالى عنه يعلم ابنته هذا. وتأمل، ليس هذا شأن عمر فحسب، بل هذا شأن عمر وشأن أبي بكر وشأن كل رجل من أصحاب رسول الله. الزبير بن العوام من أعظم أصحاب رسول الله، وهو حواليه من بين صحابته، وقد قال في حقه لكل نبي حواليه وحواليه الزبير. ممن تزوج الزبير؟ تزوج الزبير من أسماء، ومن أسماء أخت عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان الزبير ضرابا للنساء، كانت فيه غيرة شديدة، غيرة شديدة لا يحتملها. فما إن تأتي المرأة أمرا فيه غيرته حتى يدور الدم في عروقه فيفزع إلى أرضها. فعل ذلك يوما لأسماء فضربها فخرجت من بيتها مغاضبة للزبير. فأتى البيت أبيها أبي بكر فقال لها يا ابنتي إن الزبير رجل صالح فارجعي إليه. ولم يكلم أبو بكر زبيرا في أمره، ولم يجد على أن قال إن الزبير رجل صالح فارجعي إليه. فعادت أسماء من يومها ما سكت أمرا من زوجها، ومع أن زوجها كما قلنا كان شديدا ضرابا للنساء لم يمنع هذا الصديق أن يذهب للزبير للصلاح، أن يجهد للزبير بالتقدم في الدين. إن الزبير رجل صالح وهو كذلك، ولو أنه ضرب أسماء مرة أو مرات. لذا لو بلغ العلم بكتب الحديث لم يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى النقاط وإلى النزاع. ما كان بين الرجل وامرأته يجب أن يظل سرا مستورا مخدوما لخاتم لا يطلع عليه احد، فان اطلع عليه فان ذلك من ذريعه الاسلام ومن اسباب عدم الوفاق وانقضاء الحياه بين الزوجين. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: ولا يغرنك كان جارتك ارضا منك. لا يغرنك كان جارتك. من جارتها؟ عائشه. لماذا؟ لان حفصه وعائشه كانتا مقتربتين قريبتين من النبي صلى الله عليه واله، قربى لبدر وعمر رضي الله تعالى عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فضل الصديق الفاروق كانت عائشه مفضله عند النبي على حفصه رضي الله تعالى عنهن اجمعين. قال لها: لا يغرنك ان كانت جارتك. وتامل ادب الفاروق، ادب الفاروق وهو الرجل القوي الشديد، كيف تليق عبارته وكيف تلف اشارته. يشير الى ان جارتها عائشه هي ضرتها، يشير الى هذه الضره بالجاره. لماذا؟ لانه ينزه عائشه وسائر النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحق او ان تلحق احداهن ضرره في اخرى، فان الضره ما سميت كذلك الا لانها تضر صاحبتها. قال: فلا يغرنك ان كان جارتك اوضا منك. اوضا يعني احسن واجمل واحب من النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا يغرنك ان كان جارتك اوضا منك واحب الى النبي عليه الصلاه والسلام. يريد بذلك عائشه. هذه الاشاره فيها اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحتمل من ابنه ابي بكر ما يحتمل، فليس بالضروره انه سيحتمل من ابنه عمر ما يحتمل من ابنه ابي بكر. لماذا؟ لامرين. الاول منزله ابي بكر عنده، وهي منزله سابقه على منزله عمر. والثاني لانه يحب عائشه اكثر من سائر زوجاته رضي الله تعالى عنهن. ولهذا عرفت صحابته هذه المساله، فكان احدهم اذا اراد ان يهدي الى النبي صلى الله عليه واله شيئا تخول اليوم الذي يكون فيه عند عائشه، فيخص النبي صلى الله عليه واله بالهديه في بيتها وفي يومها. فقال لها واعظا ومذكرا: لا يغرنك ان كانت جارتك اوضاء منك واحب الى رسول الله. فلو فعلت مثل فعل عائشة من المخالفة أو المراجعة فلربما طلقت رسول الله ولم يطلق عائشة. وهذا تنبيه وتحذير ووعظ وتذكير منه رضي الله تعالى عنه لابنته. وهذا من كمال حكمته ومن كمال عقله وكمال رجولته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عمر: وكنا قد تحدثنا ان غسان يلحق الخيل لتغلونا، فنزل صاحبي الانصاري يوما البيت فرجع الينا عباها. قال: فضرب ذلك ضربا شديدا. وقال: اثم هو عمر؟ قال: فنزعت فخرجت اليه. فقال: قد حدث اليوم امر عظيم. قال عمر: قلت ما هو؟ اتى غسان، يعني رددنا غسان بخيلها ورجلها ودخلت المدينة علينا وفاجأتنا ونحن غاضون غير مستعدين، وهذا أمر جلل. ماذا قال الأنصاري؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك، أعظم من أن تدخل غسان المدينة وأن تقتل فيها وتقتل والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرى غانمة. قال: لا، ما هو هذا الأمر؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه واله وسلم نساءه. تامل كيف ينظر الصحابه الى بيت رسول الله؟ كيف ينظر الصحابه الى استقرار هذا البيت؟ طلق رسول الله نساءه اعظم عنده من ان تدخل المدينه مكسان او ان توضع الخل في ارضها وبين ديارها. طلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نساءه. لم يتمالك عمر نفسه عندما سمع هذا. قال: وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عثمان بن عفان عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه واله وسلم اهوالا قال عمر قالت حفظ وخسرت. قالت حفظ وخسرت وخفض ابنتها. خفض ابنتها ولم يتكلم في غيرها حفظا لحق امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، وهي اشاره اخرى الى كمال ادبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال وقد كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون ان يطلق حقا لما علم رضي الله تعالى عنه مما وقع منها من مهاجرتها ومطالعتها ومغامرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع هذا انه قد قال بعض المفسرين وبعض المحدثين النبي عليه الصلاه والسلام طلق حقه بالفعل، ولم يكن هذا في هذا السياق وانما في سياق اخر. وهنا جاء رزق النبي صلى الله عليه واله وسلم من طريق الوحي وليس من طريق احد. لم يطلق حقه، جاءه جبريل يامره بمراجعتها، وجبريل لا يامر الا بوحي وعن وحي. قال له راجعها فانها قوامه قوامه. فراجعها رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. وهذا تعليم اخر للمسلم ان لا يكره زوجته بسبب امر يقع منها او من امور. فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يكره مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر، لانه لا احد قد اكتملت اخلاقه وتمت خصاله بل فيه وفيه. ولهذا اذا وقعت حصل شيء فقد وقعت منها اشياء حسنه كثيره يبقى عليه من زمنها. ولو ان كل شاب طلق زوجته لاجل كرهه منها او لحدث وقع بينه وبينها ما بقيت في بيوت المسلمين اسرته مستقره. راجعها فانها قوامه قوامه راجعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال عمر فجمعت علي ثيابي يعني مره اخرى فصليت صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي مشربه له فاعتزل فيها ودخلت على حفصه يعني دخل على بيت النبي يستدعي الخبر منها، فاذا هي تبكي لما وقع من الامر. قال فقلت ما يبكيك؟ الم اكن حذرت بهذا؟ اطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا ادري لا ادري ما هو ذا معتزل في المشروبه. قال فخرجت فجئت الى المنبر فاذا حمل رهط يبكي بعضهم، رهط يعني من الرجال يبكون لما علموا او لما فهموا من انه طلق نساء صلى الله عليه واله وسلم. وهذا يدلك مره اخرى على ان الطلاق غير محبوب ولا مرغوب في الاسلام، وانه غير مقبول في الاسلام الا اذا وجدت اسباب لا يمكن التغاضي عنها. طلق النبي نساء جعل الصحابه يبكون لاجل هذا الامر الجلل. قال فاذا حوله رجل يبكي بعضهم فجلست معه قليلا ثم غلبني فأجد مما شغل قلبه وأحزنه وأوجده. قال فخرجت قال فجلست معه قليلا ثم غلبني ما أجد لقيت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت. قال فانصرفت حتى جلست مع الراس الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت فقلت للغلام استاذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الراس الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استاذن لعمر. فدخل ثم رجع الي فقال قد ذكرتك فصمت. قال فلما وليت منصرفا قال اذا الغلام فقال قد اذن لك النبي صلى الله عليه واله وسلم. وما كان النبي ليرد عمر لولا اننا نزل بقلبه احسنا، ولولا اننا نزل بفؤاده اشغله، ولولا ان ما وقع قد اقلقه حتى قامت مره بعد مره بعد مره. وعمر يستاخر وهو وزيره يستأذن عليه أن يدخل إليه وأن يدخل السرور على قلبه ويفرج عن همه. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو مطلع على رمال حصين ليس بينه وبين فراشه قد أثر المال أمره مال بجنبه متكئا على مشاجة من أدب حشو أليم. النبي عليه الصلاة والسلام كان سريره عبارة عن حصير من سعر نخيل، لا مسألة عليه ولا حش، وإنما يجلس عليه مباشرة وينام عليه مباشرة، حتى إن عمر لما دخل عليه وجد الحصير الذي هو من سعر النخيل قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حاله مع الدنيا صلى الله عليه وآله، هو الذي روي عنه قوله: إذا في الدنيا يحبك الله، ولا فيما عند الناس يحبك الناس، هو الذي أرسل عليك ما يدلك على أن هذه الحياة لا قيمة لها عند الله، وأنها لو كانت تجر عند الله جناح بعوضة لا تبقى منها كافرا طرفة ماء. وهو الذي روي عنه أنه صلى الله عليه وآله قال: ما لي وللدنيا، ما لي في الدنيا إلا مراتب، استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الحالة يعلمنا إياها بفعله لا بقوله فحسب. دخل عمر فرأى النبي على هذه الحالة، فاستعبر عمر وبكى حين رأى حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد هذا في رواية. قال: ثم سلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساء؟ قال: فرفع إلي بصره فقال: لا. قال عمر: فقلت: الله أكبر. رفع بها صوته ليخبر من وراءه ومن خلفه وليبشر القوم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خلق نساء، وأن غير النبوة لحاله قائما لم يتغير ولم يتبدل ولم تذهب الأقلام. قال: الله أكبر. قال: وقلت وأنا قائم أستأذن، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستأنس بالحديث معه. يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة لطيفة. قال عما عمر: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، يعني تبسمة يسيرة، بسمة يسيرة. ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفرة فقلت فقلت لها: لا يا ربي، ان كانت لرجلي اطاعنيك واحب الى رسول الله اليه عائله. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم اخرى. قال: فجلست حين رايته تبسم، يعني استهزا، وانس النبي فضحك رسول الله، فاطمان عمر الى ان يجالس رسول الله، وان محاولته في التسليه عن قلبه قد نجحت. فجلس الى النبي عليه الصلاه والسلام، فانظر جمال ادبه، فانه ما جلس حتى راى النبي قد ابتسم وقد علا وجهه الشريف البشر، وقد علته شيء من الرحمه والمحبه والسرور. قال: فجلست حين رايته تبسم فرفعت بصري في بيته، في بيت رسول الله. قال: فوالله ما رايت في بيته شيئا يرص البصر خير اهلين ثلاثه. أهل جمع الهاج يعني جلد مدفوح، يعني ثلاث جلدان غير مضاد لعمد أو لشام أو لنحو ذلك. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على المصير، فإنما يتوهون قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فماذا قال رسول الله لعمر حين واجهه بهذا الأمر؟ قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، لأن عمر قال قولة فيها انفراد عن الجادة. قال: فجلس رسول الله وكان متكئا فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أي أو في شكلك أنت يا ابن الخطاب من هذا؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. أدرك عمر من فوره أنه أخطأ الطريق وان طريق الرضا والرضوان انما يمر بالتحقق من هذه الحياه، ولا يمر بالتوسع فيها والاخذ من حطامها والمنافسه بايمانها وجائها واخذها من شرها وحرامها. عند ذلك قال: نقصر لي فانه لا يليق باركان الهمم العاليه، لا يليق باصحاب المكارم الفاضله، لا يليق بعمر رضي الله تعالى عنه وهو من هو في دين الله ان يسال النبي هذا السؤال. اولئك قوم قد عدلت لهم طيباتهم او تعدلت طيباتهم في هذه الحياه الدنيا. قال عمر: فاعتذر النبي صلى الله عليه واله وسلم نساء، اعتقد ان الوقت قد مات وما مضى فيه كفايه، ولعل الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم في لقاء ياتي فنستكمل هذه الخطوه البارعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن موقفه وعلاقته بازواجه واهل بيته، لنعتبر ولنتاسى ولنتدبر ولنتعلم منه صلى الله عليه واله ومن اصحابه ومن زوجاته. اللهم اغفر لنا ولكم واصلح حالنا وحالكم ومالنا ومالكم واسرنا واسركم، انه جواد كريم وهو الرؤوف الرحيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عبده ونبيه المصطفى واله واصحابه المستكملين الشرف، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفوته وخيرته من خلقه وحبيبه. بلغ الرساله واتى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه، فصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اما بعد ايها الاحبه، فانما نروي ونحكي من اخبار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وال بيته الاطهار ونسائه المبرئات من كل سوء، انما نحكيه هنا لا للتسلي ولا لشيء من التفكر، وانما هو لاخذ العبره والتدبر والانتفاع. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجات شهرا، لما اعتزل؟ لامور، منها المراجعه للنفقه، منها المهاجره في البيت، منها ان عائشه وحفصه تمالأتا عليه وانزل الله تعالى في ذلك القران، منها لانهما كانا سببا لان يحرم على نفسه ما احل الله. من هذه الاسباب اشياء كثيره اجتمعت، وربما كان منها غيره شديده وقعت من بعضهن، فان الغيره كانت في بنود النبي صلى الله عليه وسلم جاريه على ما عرف من طبيعه النساء. فعائشه رضي الله عنها تغارت من امراه بدون مغاره من ماليه، ولم تكن زوجه لرسول الله الا انه رزق منها ابراهيم عليه السلام، فكانت المائدة في ذلك حظوة عند رسول الله ليست بغيرها. ولما لنا لأم سلمة رضي الله عنها وكانت امرأة كبيرة إلا أنها كانت جميلة حبيت لعائشة، فاشتدت غيرتها منها فتوسطت حتى رأتها قالت: فلما رأيتها لأضعاف ما حبي لي عنها من الحسن. قالت ثم أعطاك حظا وقلت لها الخبر، قالت: لا ليست على ما تقولين وانها لجميله ولكنك غيره. فهذه الغيره جعلتك تنظرين اليها بذوق ما هي عليه من الحسن والجمال. هذا الذي وقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تصدى له النبي صلى الله عليه وسلم لانواع من التقدم، تصدى لاحضار ناره، وتصدى للنصح اخرى، وتصدى للابتسامة ثالثة، وتصدى للحكم والفضل في القضية رابعا، وتصدى صلى الله عليه وسلم للدجل عن هذا خامسا، وربما تصدى بالدجل بيده عن هذا ثالثا، لأنها خرجت يوما وراءه تظنه خرج إلى بعض زوجاته بليلة، فلما رجع وجد قدرها يعلو ويهزم من شدة المهاجر إلى رأى المريض قائلا، وكان قد خرج لزيارة بعض أصحابه للبقيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. هذه وسائل النبوية لعلاج المشكلات الزوجية تحتاج منا إلى وقفة، وتحتاج منا إلى خطبة، وتحتاج منا إلى درس، وهكذا حتى نتعلم من سلفنا صلى الله عليه وآله وسلم، وشعارنا في ذلك لا يترك المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وادفع فساد بيوتنا وأسرنا إنك يا رحمن جواد كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين وفي سائر الاوطان يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك كلمه الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. اللهم انا نسالك حسن عبادتك ونسالك الاعانه على شكر نعمتك انك جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل لا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون.